إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو صلينا معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. ومعنى هذا الكلام أنه إذا كان لأبيك صاحب، وكنت تعلم أن أباك يحبه ويدنيه ويقربه، ومات أبوك وهو عنه راض، أنه من أبر البر أن تصل رحم هذا الصاحب، أن تصل ود أبيك، لأن أباك مات وهو عنه راض. سب الصحابة كثر في بلادنا منذ عدة سنوات، لم يتركوا أحدا، لا كبيرا ولا صغيرا في الطبقة، فكلها كما في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه وعظ عبيد الله بن زياد فقال: يا بني لا تكن شر الرعاء. وكان واليا، فيريد أن يعظه أن يترفق بالرعية، فقال له: لا تكن شر الرعاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. فقال له: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له: أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم أو في من أتى بعدهم، ليس فيهم نخالة. هؤلاء الذين رضي الله عنهم، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين فاصطفى محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاصطفى أصحابه له. لم يتركوا أحد منذ 4 سنوات. نشر كتاب ذكر المجرم الأثيم فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مصابا بداء اللواط، وكان لا يستريح إلا بماء الرجال. وهذا عمر يسير كما تسير الشمس، وله في نفوس المسلمين من الحشمة والوقار والتبجيل ما تعلمونه، فكيف ببقية الصحابة الذين لا يعرفهم جماهير المسلمين؟ ذهب دمهم هدرا عند أمثال هؤلاء إذا تكلم عن مثل عمر بهذا الكلام. زاد نعيق البوم والغربان، غربان كثيرة تنعق في بلادنا، وبوم. أي إنسان عاقل يسأل نفسه سؤالا لا يجد له جوابا، لكنني سأذكر الجواب. ما هي مصلحة أي إنسان أن يسب صحابيا؟ إيه هي المصلحة؟ يعني أنا أفهم أن يسب صحابيا ليقبض مالا أو يتقرب أو يصل إلى سدة حكم. الكلام ده ممكن إنسان يتذنب إلى حاكم أو إلى وزير أو إلى مدير يسب فلانا ليصل. طب ما هي المصلحة من سب الصحابة؟ قلت لكم كثيرا وأقول لكم وسأقول ما بقي في نفس: بذور الرفض التي بدأت تظهر في بلادنا، بلاد السنة، التشيع قائم على شيئين: الشيعة الروافض يخالفوننا في أصلين لا يقوم الإسلام إلا بهما، يخالفوننا في القرآن، ويخالفوننا في الصحابة. القرآن الموجود محرف عندهم، يزعمون أنه محرف وناقص، وألف أحد محققيهم كتابا سماه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: الصحابة ماتوا على النفاق جميعا ما عدا 7 في أكثر الروايات عندهم، وفي بيقولوا 6 وفي بيقولوا 3. معنى الصحابة ماتوا على النفاق يعني ليست هناك سنة،
لأنني لن آخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام من منافق. فهم يهيئون للرفض والتشيع، منهم يسبوا الصحابة، فإذا كثر سب الصحابة ولم يقف لهم إنسان ظنوا أنهم بذلك وصلوا. الأسبوع الماضي في برنامج تلفزيوني أرسل إلي ورأيته استضاف المذيع ثلاثة، رجل من عندنا ورجل شيعي وإباضي. الإباضية اللي هم في عمان دول خوارج معتزلة جهمية، الشيعي قال علي صلى الله عليه وسلم، وصاحبنا السني جالس. ما في حاجة اسمها دعوة للتقريب، التقريب ده باختصار على حساب اهل السنة. التقريب يعني اهل السنة يتركون ما عندهم ليتقربوا الى غيرهم. الاباضي تكلم بكلام صريح، ان نحن نفرق بين التعصب والتمسك. طيب فالرهان ما هو الفرق؟ اذا انا تمسكت بما عندي واتهمت غيري اذا خالف في الاصول يبقى انا متعصب. اما هو اذا لم يترك حرفا مما يعتقد ده يبقى اسمه تمسك. فيبقى نحن المتعصبة وهم المتمسكون، هم الفضلاء ونحن المتهمون بتفريق الأمة. أنا أنادي وأقول زي ما الشعر يقول، بقول يا جماعة الكلام اللي سب الصحابة والقرآن ده كلام كان له حقبة زمنية قديمة، فلا تنبشوا التاريخ وتجيبوا لنا كلام الأسلاف. لا، إحنا النهاردة غير زمان، إحنا النهاردة تقاربنا والبتاع الكرة الأرضية قرية صغيرة والمعارف عرفت وخلاص، فلا داعي ان احنا نجيب كلام الاسلاف نفرق به الصف. الان احنا غير زمان، واد احنا بنمد ايدينا لكم اهو، فما تحاولوش اننا نفرق الصف الان بالكلام القديم. جميل. انا اقول بمنتهى الوضوح علشان اهل السنة يتقربوا من هؤلاء ويبقى فعلا من خالف بعد هذا يبقى هو اللي عاد يفرق الصف، فليجتمع علماء الروافض مع علماء السنة في مؤتمر علني مذاع، ويتبرأ علماء الروافض من كتب أسلافهم ويقولوا نحن لا نعتقد ما يقول أسلافنا من سب الصحابة وتحريف القرآن، ويدعو الجماهير إلى عدم العمل بما في هذه الكتب، بل ويحرقونها ويأمرون بعدم طبعها، فإذا فعلوا ذلك فنحن معهم، وإذا خالفنا في ذلك يبقى احنا الذين نفرق الصف. اهم فاعلون؟ لا، يستحيل يفعلون، ان علماءهم لا يقولون ما يقوله الساسة، ده كلام سياسة. اللي بيتكلم بهذا الكلام الساسة، اما علماء الدين فلا يخالفون حرفا مما في الكتب. هو ده الكلام الفصل والنهاية. اذا كانوا عمالين يتكلموا على وحدة الصف والكلام ده يفعلوا ما اقول، فيفعلوا ويستحيل ان يفعلوا. وأنا لا أعلم الغيب، لكن أقول يستحيل إذا نزل كوكب من السماء وخر على الأرض يصدق ولا يصدق أن يترك هؤلاء ما يعتقدون. يبقى كل كلام سياسة وتختير لأهل السنة، الخسران في القضية دي كلها هم أهل السنة. وصاحبنا جالس مش عارف يرد، أحد الغربان شتم خالد بن الوليد في مقالتين سيسأل عن كل حرف فيهما إذا وقف بين يدي ربه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الضحكة حتى السعلة مكتوبة. ايه بقى التهم الموجهة لخالد؟ اذكر العناوين: خالد بن الوليد مجرم حرب. انا بقول بالنص مش اجتهاد يعني من عندي، مجرم حرب يعشق النساء وتبرأ النبي منه، كان يسب الصحابة ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل المسلمين وهو يعلم أنهم مسلمون، وقتل زعماء القبائل واغتصب نساءهم، وخالف أوامر أبي بكر. يبقى عشان الكلام يبقى واضح، التهم وكان يعشق القتل. كمان يعني هي سجيته كده: وما أسلم إلا نفاقا. يبقى عندنا قتله لبني جثيمة، ادي واحد، اتنين سبه للصحابة، تلاتة عنده شهوة قتل، أربعة قصة مالك ابن نوير. دي أربع تهم من رحمة الله عز وجل أن يذكر هذا الغراب هذا الكلام، لأن سنة الدفع اقتضت أن أقف في مكاني لأبين لكم ما لا تعلمون ولا يعرفه إلا رجل متخصص يعني في الحديث والسنة، لتعلموا قدر الصحابة. بنو جثيمة قوم أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك قبل حنين. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جثيمة، فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا: صبأنا صبأنا. يقول ابن عمر: ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فشرع خالد فيهم وأسرا ودفع إلى كل واحد منا أسيرا، ثم نادى خالد لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع خالد مرتين أو ثلاثة. رواية البخاري مرتين، رواية الإسماعيلي في المستخرج ثلاث مرات. هو باب يعلق على القصة دي ويقول أنهم كانوا مسلمين وجرى حوار بين خالد وبين رؤساء بني جزيمة، فقال له الرؤساء: نحن مسلمون ونصلي ونبني المساجد. فقال لهم خالد: خلاص ضعوا السلاح. فلما وضعوا السلاح أمنا منهم بكلام خالد ربطهم خالد ابن الوليد وقتلهم جميعا. ده الرواية اللي هو جايب. طبعا هو بيقول ان ده ورد في كتب التراث وفي الصحيحين. طبعا كذاب، لانه انا ما بفهمش حاجه، ده صحفي دور على شغلانه لقى نفسه صحفي بجريده مسك قلما وظن انه كاتب، فيدخل على الكتب وهو لا يدري قوانين الكتب، فصار كأخيه الأحمق القديم الذي أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شرب اللبن. فقيل له: كيف ومتواتر عنه أنه كان يشرب اللبن ويحبه؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجبن، والجبن يصنع من اللبن، فاللبن حرام. هي دي بالضبط قضية هذا المخلوق ومثله البوم اللي مليين البلاد عندنا. جاب رواياته منين؟ جاب رواياته من تاريخ الطبري ومغازي الواقيدي. رواية البخاري انتهت كما قلت لكم. طب الحبكة اللي هو جابها دي، انه قابل الرؤساء وقال لهم: نحن مسلمون وبنصلي وادي المساجد بنينها هو، فقال لهم: عليكم الامان يا جماعة. فبعد ما سلموا الخالد وامنوا ربطهم وذبحهم. الرواية دي ذكرها الطبري، بس اسنادوها عند الطبري ايه؟ ما انا بقول لك عالم جهل، زي واحد عايز يبحر في المحيط ولا يعرف السباحة وليس معه طوق نجاة، الراجح انه هيغرق. هو ده الراجح، ظنوا اني طالما الطبري ذكره خلاص يبقى موثق، مع ان الطبري رحمه الله قال في الجزء الاول من التاريخ صفحة 8: ولعل قارئا يستنكر بعض ما في الكتاب او يستشنعه سامعه، هيسمع حاجات كده غير، او يقرأ اشياء منكرة، فليعلم انه ليس من قبلنا، انما نقلنا ما ادي الينا. كعادة اي مؤرخ وانتوا عارفين احداث التاريخ كيف تكتب وكيف تدون، مش زي السنة. السنة نقحت، التاريخ لا. هو التاريخ انا لو عايز اؤرخ لاي واقعة دلوقتي، حصل مثلا حادث زي حادث القطار بتاع كفر الدوار، طبعا اي واحد فينا ممكن يتخيل النجم ينزل من السماء، ويتخيلش ان يلاقي القطار في الميدان. طب ازاي الطائر خرج من على القضبان، وازاي نزل من على المحطة، وازاي فضل ماشي في الشارع لحد ما وصل لميدان كفر الدوار واتقلب على جنبه؟ واحدة بتبيع فجر لقت القطر معدي من قدام، ازاي؟ انا ما صدق، مش قادر اصدق المسألة دي لولا اننا رأيناها. خلينا في حادث زي حادث قطار كفر الدوار ده، اي واحد مننا عايز يؤرخ للواقعة دي بيروح لمين؟ مش لبتاعة الفجر وبتاع البصل والليمون والكرات والطماطم؟ ها؟ بيقابل كل الناس. ايه رأيك؟ ايه اللي حصل؟ احكيلي. يقولوا ده حصل كذا وكذا ومش كذا، وانت ايه كذا وكذا؟ بيكتب. الجماعة اللي دول اللي حكوا الاخبار دي، انت تعرف هما مين؟ تعرف صادق ولا كاذب؟ تعرف زود على الكلام ولا لا؟ ما تعرفش. هم المؤرخون كانوا يفعلون هكذا، عايز يؤرخ لحقبة زمنية او لحدث معين في اي بلد معين، يروح للناس كلها وينقل بالاسناد. يلاقي واحد قاعد على مصطبة، انت اسمك ايه؟ اسمي فلان الفلاني. طيب يا علان العلان قل لي ايه الموضوع؟ يقول له كذا كذا كذا. يقول راح في كتابه يقول حدثني ابراهيم بن خالد بن قسورة قال كذا 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 كذا. طيب ابراهيم بن خالد ده يدفع ايه بقى؟ ممكن تلاقي له ترجمة في كتب الرجال، ممكن ما تلاقيهوش. خلاص الطبري عمل كده، نقل الاخبار على عادة المحدثين، كل ما يلاقي خبر يخدم واقع معينة ينقله عشان يبقى تحت ايدك كل الاخبار. لكن الطبري كامام محدث لماذا لم يتصدى للحكم على الاخبار؟ يجيب الخبر ويقول لك ده صحيح، ده ضعيف، ده منكر، ده انا مش مصدقه، ده الكلام ده. ليه الطبري ما عملش كده؟ لان في عند المحدثين قاعدة تقول من احال فقد برئ. هو الطبري مش ذكر الاسناد؟ انت هو الاسناد قدامك، انظر في الاسناد، ثبت الاسناد ثبتت الواقعة، لم يثبت الاسناد لم تثبت الواقعة، خلاص. انت يلام الطبري يوم ما يحذف الاسناد ويجيب لك الكلام، تقوم انت تقول يا ترى مين اللي قاله؟ تقوم تقول اخطأ الطبري، كيف حذف الاسناد؟ واحد يقول لك طب ابن كثير في البتاع ده حذف الاسناد، يبقى ابن كثير غلطان؟ اقول لك لا، لان ابن كثير بينقل من الطبري. خلاص انك قال الطبري، روح لتاريخ الطبري، انظر في الاسناد، اذا كان الاسناد صحيحا خلاص اهلا وسهلا، الاسناد ضعيف يبقى الواقع ضعيف. تمام. الحدوته بقى بتاعت قابل الرؤساء والقصه دي ومسلمين وكتفهم بعد ما عرف انهم مسلمين، الطبري رحمه الله قال فيها حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق قال حدثني رجال من اهل العلم عن رجل من بني جذيمة. الاسناد ده بقى الحكم عليه بقى، شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي كذبه اهل بلده، اهل الري، لان هو رازي من الري، ابو حاتم الرازي، ابو زرعه الرازي، محمد ابن مسلم ابن وارى، وسائر العلماء ما بين مكذب وتارك له وطارح لن يوثقه إلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
واحد يقول لكم ما دول شوية، ده يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، وانت عمال فلق دماغنا وتقول لي أبو إمام الجرح والتعديل سيد النقاد أبو زكريا، طبعا وثقه. وطبعا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل. طيب أحمد ويحيى بن معين دول كانوا ساكنين فين؟ في بغداد. طب محمد بن حميد الرازي ده كان ساكن فين؟ كان ساكن في الري، بلد اسمها الري. يعني هم مش أبناء بلد واحد. خلاص، اللي حل القضية دي إمام من أئمة الحديث اسمه أو كنيته أبو أحمد الحاكم، سأل شيخه الإمام ابن خزيمة فقال لما لم يروي الأستاذ، والأستاذ دي احنا بنقولها كده لكل حد، انت أستاذ، لا، ما كان يلقب بالأستاذ إلا من جمع 18 علما. إذا جمع 18 علما يبقى ده اسمه الأستاذ، وقليل من هؤلاء بالذات اللي في المتأخرين كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني والأستاذ أبي حامد الإسفرائيني. معروف الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو حامد، معروفين كده بالأستاذ. قال الأستاذ زي قال الحافظ كده اللي هو ابن حجر يعني. لما لم يحدث الأستاذ عن محمد بن حميد الرازي؟ فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه. شوف ابن خزيمة قال إيه، قال إنهما لم يعرفا منه ما عرفنا، ولو عرفا منه ما عرفنا لم يوثقا. وده طبعا تحتيه يعني كلام كثير ما اعرفش اقوله في خطبكم. ادي اول القصيد، احنا لسه بنفتتح اهو. الطبري بيقول حدثنا محمد بن حميد، احنا مش محتاجين نبص في بقيه الاسناد طالما العمليه ضايعه كده، بس هنبص كمان لنزيده وهاء على وهاء. ابن حميد قال حدثنا سلمات بن الفضل، انا مش عايز ابقى تقيل عليه ولا دم بايخ وانا بتكلم في الاسانيد. حدثنا سلمات بن الفضل عن ابن اسحاق قال حدثني رجال من اهل العلم. من هم دول؟ مجاهيل، خبر المجهول مردود، تمام ماشي ساتسامح. وقل طالما من اهل العلم وان لم نعرفهم فيعني نحسن الظن بهم، ماشي. هذه هؤلاء الرجال رووا هذا الخبر عن مين؟ عن رجل من بني جزيمة. يطلع من الرجل ده؟ لا نعرف عينه ولا حاله. وبعدين ده من بني جزيمة اللي هم أصيبوا، فمليان حقد وغضب وغيظ، وممكن يكون أخوه أبوه عمه خاله ذهب في المجزرة دي، فشيء طبيعي ألا ينصف، أو يكون من العوام الذين لم يروا ووصلهم الخبر. وانت عارف العوام بيزودوا على الكلمة 10 عبال ما توصل على آخر واحد في البلد تبقى بقى كده، وقد لا يكون لها أصل. عشان كده قيل لشعبة ابن الحجاج لما لا تحدثون القصاص؟ جعلوا الموالد اللي عمل يحكوا والجمل او جل النبي قال له هس شفته اتقطعت من فوق ومش عارف ايه والكلام الايه الكلام الاصلع اللي هم بيقولوه في الموالد. فبقول لك يجي واحد من جماعه بتوع الموالد دول لشعبة انتم ترضوش تحدثوا ليه؟ قال ياخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. هي كلمة واحدة بس عملت التحبيشة الدرامية اللي عليها والأكشن والمش عارف يقولوا عليه الكلام ده ويطلع بقى ايه فيلم. لأجل هذه العلة لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وعلى رسيم عبد الله بن أبي بن سلول. أفا
أفلا نقتله يا رسول الله؟
قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مش صاحبه.
هو عبد الله بن عبيدة لو تقتل ده واحد ولا عشرة؟ ده واحد بس، على بال ما الخبر يوصل لآخر الجزيرة يبقى ما فيش حد من أصحابه لسه حي، نزل فيهم تقتيلا. فعشان الناس عملت تحقد في القصة دي أبى صلى الله عليه وسلم أن يقتل. فالرجل من بني جديمة أولا لا نعرف عينه لا اسمه ولا حاله ولا هو أهل للرواية ولا لا، وبعدين أصيب قوم فشيء طبيعي بقى صدره قد كده على خالد بن الوليد. والعلماء يقولون أي إشعار بالتهمة ترد به الرواية. عشان كده الأب لو شهد لابنه ترد روايته، الولد عمل حاجة طلع له بيقول لا ما عملش حاجة، لماذا ترد روايته؟ عشان في محاباة أو مظنة محاباة. وكذلك الولد لأبيه والأم والكلام، فدي في مظنة التحامل على خالد. ده لو حتى عرفناه الإسناد ده يا جماعة، ممكن أي بني آدم عنده أدنى نظر ممكن يقبله، يوم يبني عليه حكما وعنوانا قتل المسلمين واغتصب نساءهم، هذا العنوان اللي يخص القضية. نرجع بقى لرواية البخاري، الجماعة لما خالد دعاهم إلى الإسلام قالوا صبأنا صبأنا. ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، وهذا هو الذي جعل خالدا يقتله. لأن كلمة صبأ في ذلك الزمان كانت اصطلاحا للذم، اي واحد كان يسلم كان الجماعة بتوع قريش يقولوا له الصبأ، الصابئ الصابئ. فصبأ كانت تساوي في ذلك الزمان كفر، صبأنا صبأنا يعني كفرنا كفرنا. واللفظة دي مشهورة جدا والكل بيتداوله. يعني مثلا عندك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قصة شمامة ابن أثال الحنفي، أسرته خيل للنبي صلى الله عليه وسلم. جماعة من الصحابة خرجوا في غزوة أو في سرية، أصابوا إيه؟ ثمامة بن أثال الحنفي وكان سيدا في بني حنيف. فلما أسروه جابوه وربطوه في سارية من سوار المسجد عمود. تاني يوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد لقى مربوط، قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم. أنا مش راجل عادي، ده أنا سيد بني حنيف ودمي غالي، هتقتلني أنا دمي غالي أوي، وإن تنعم تنعم على شاكر. أنت فضلت يعني وفكيت أسري وأطلقتني، أنا شاكر وأحمل لك الجميل، وإن تريد من المال فخذ ما شئت، قل عايز إيه فلوس وأنا أديك أفتني نفسي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يومين عد عليه مربوط. ماذا عندك يا ثمام؟ قال ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسل من المال فخذ منه ما شئت. تركه.
جاله في اليوم اللي بعديه: ها ماذا عندك يا ثمام؟ قال له: ما قلت لك. وأعد نفس الايه الكلام. فقال: اطلقوا ثمام. فاطلقوه، فمشى ثمامة، وعند اقرب ماء اغتسل ورجع. وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فصارت أحب البلاد إلي، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فصار أحب الوجوه إلي، وإني أردت العمرة فحبستني خيله، قال: اعتمر. فدخل مكة، فلما لقيه كفار قريش قالوا: ما لك يا ثمامة؟ صبأت؟ كفرت يعني؟ قال: لا، بل أسلمت. والله لا يأتيكم من عندنا حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبأت يعني إذا مصطلح صبأ تساوي إيه؟ كفر. خالد بن الوليد رايح لبني جذيمة ليدعوهم إلى الإسلام، فلما سمعهم يقولوا: صبأنا صبأنا، يعني كفرنا كفرنا، قتله، لأنهم عنده رفضوا الإسلام. وهذا كلام مجمع عليه عند أهل العلم. فسد القتال إن بقي على كفر وقاتاني قتلته، أو يدفع الجزية، الكلام اللي ممكن يبقى فيه تفصيل يعني. فعبد الله بن عمر بين، قال: الجماعة دول مش لم يحسنوا، حبوا يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، يعني قال إن أصل الصابئين من ترك دينه وانتقل إلى دين آخر بغض النظر عن الدين الذي انتقل إليه، أهو حق أم باطل؟ مجرد الانتقال من دين إلى دين يقال صبأ. فقريش بقى لما كان الكفر يتركوا دينهم يدخلوا الإسلام يقول لك صبأ، يعني كفر انتقل من إلى، فما عرفوش يقولوا أسلمنا أسلمنا. كل المسألة إن حصل التباس على خالد، وكان الواجب عليه أن يتريث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كما قال هذا الغراب أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من خالد. لما تبرأ من خالد ليه ولاه على الجيوش؟ لماذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وخالد قائد الجيوش؟ ما كان يعزله او كان يقتله لو متبرئ منه؟ انما تبرأ من فعله. اخطأ خالد، اجتهد فاخطأ، ادي الموضوع كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بعدما رفع يديه: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. فهل عزله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما عزلوش. يبقى الغراب ده بيتهم النبي ولا لا؟ يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الامام مالك قال على الجماعة اللي بيسبوا الصحابة، قال: ارادوا ان يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فسبوا أصحابه وقالوا له أصحاب سوء. لما الصحابة يطلعوا كلهم منافقين يبقى الرسول عرف يختار؟ لا، ما عرفش يختار. المكلم من السماء من لدى رب العالمين يموت ومش عارف ان كل أصحابه منافقين، مش واخد باله خالص؟ يبقى طعن على النبي ولا لا؟ هذا طعن على النبي ولا بد. يبقى معنى ان خالد بن الوليد مجرم حرب يعشق النساء يعمل ويخلي، والرسول عليه الصلاة والسلام تركه في مكانه، بل قال هو سيف سله الله على الكافرين كمان، مدحه كمان. يبقى كده بغلطوا النبي عليه الصلاة والسلام. آلي قصة بني جذيمة، كل المسألة أخطأ خالد في الاجتهاد، وأنا هذكر لكم نظائر برضو زي خطأ خالد بن الوليد، هو ما يعرفش يجاوب عليها، علشان دول يحطبون في هوى الشيعة. أنا هجيب لهم واقعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جيء بزنادقة في زمان ولاية علي رضي الله عنه فأحرقهم علي، ولع فيهم، فبلغ ذلك ابن عباس فأنكر على علي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره. قال أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال لقيت فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، فلما أردنا الخروج قال إني كنت أمرتكم إن لقيت فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فلا تفعلوا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن إن لقيتموهما فاقتلوهما. فابن عباس رضي الله عنهما بيتعقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لو كنت مكان علي ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. عند أبي داود قال فبلغ كلام ابن عباس عليا فقال يا ويح أم ابن عباس، وويح كلمة توجع. لماذا توجع علي رضي الله عنه؟ توجع لأسباب، واحد من الأسباب دي إما أنه كان يرى أن النهي عن الحرق على سبيل الكراهة فقط، وابن عباس حمله على التحريم، وإما أن يكون توجع أن لم يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بمقتضاه، أو أن يكون توجع أن ابن عباس لم يعلمه. طيب اجتهاد علي رضي الله عنه ماذا نقول فيه؟ أخطأ؟ نعم، حرقهم خطأ يلام عليه؟ لا، خلاص. واحنا لو حبينا بقى ان احنا نسرد الوقائع اللي شبيهة بدي دي دروس، يبقى ما خرج مخرج الاجتهاد وحصل نوع من تجاذب المعاني في الأدلة الكلمة تحتمل كده وتحتمل كده. الناظر في الدليل مجتهد فاختار قولا على قول، لكنه اختار الخطأ، نقول له أخطأت وأنت معذور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. أفيجوز أن يلام من أصاب أجرا؟ أصاب أجرا واحدا يعني أخطأ، لا يلام. لأجل هذا لم يعزل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، إنما دفع دية القتل، دفع دية القتل ولم يعزل خالدا، وإنما تبرأ من صنيعه لا منه. زي احنا النهاردة بس، قد يفعل الرجل فعل الكفر، يروح للأضرحة اللي في المساجد ويطلب الغوث والمدد من الموت. الفعل ده ايه؟ هذا الفعل كفر. طب الفاعل كافر؟ قال لك لا، الاحتمال ان يكون جاهلا، فيبقى نعلمه الاول ونقيم عليه الحجة التي ينقطع بها العذر، وبعدين نكفره. يبقى القاعدة بتاعت أهل السنة بقى: كلام الكفر لا يقتضي كفر المتكلم. قد يتكلم بكلام الكفر ولا يكفر لجهل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تبرأ من صنيع خالد ولم يتبرأ من خالد. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.